بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان التعليق على كتاب تفسير آيات من القرآن الكريم للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ مصطفى ابن محمد مبرم حفظه الله تعالى خلال شهر رمضان المبارك عام 45 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به
والفوائد المستنبطة منها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وذلك على موقع ميراث الأنبياء. وانتهينا إلى قول الله جل وعلا: ذكر تعاليه عن شركهم، هكذا. وذلك في قوله تعالى سبحانه وتعالى عما يشركون. وقبلها قال السادسة: ذكر الحكمة في هذا وهو إنذار الخلق عن الشرك. السابعة: أنه إذا ثبت ذلك فخصوه بالتقوى لكونه المتفرد بالضر والنفع، وهذا كله تقدم. والاستدلال بخلق السماوات والأرض وأنه بالحق. والثالثة: ذكر تعاليه عن شركهم، ذكره عند بدء الخلق وعند الوعد بالفصل. قال رحمه الله: الرابعة: فيها الاستدلال بخلق الإنسان، ذكر أولا الخلق العام ثم الخاص. قال: الثانية: كونه من نطفة، والنطفة هذا الماء الذي قال الله عز وجل عنه: من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. ثم قال رحمه الله تعالى، ومن هنا نبدأ حديثنا في هذا اليوم: الثالثة: صيرورته إلى هذه الحال بعد تلك الحال، وهو تفضيله بالعقل والبيان. يريد الشيخ رحمه الله تعالى أن الله تبارك وتعالى لما خلق هذا الإنسان أعطاه النعم الكثيرة، والتي منها العقل، وهو أن يعقل الأشياء، والبيان، وهو أن يبين عنها، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال: فإذا هو خصيم مبين. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والخصيم بمعنى المخاصم، مثل العشير بمعنى المعاشر، يعني أن هذا الإنسان مجادل عن نفسه، منازع لمن يخاصمه فيها، ومبين للحجة. وهذه نعمة عظيمة لو استعملها الإنسان في طاعة الله تبارك وتعالى. ولهذا قال: فإذا هو خصيم مبين. وهذا الخصيم المبين هو عموم الإنسان. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، يعني في سورة ياسين. ولا شك أن كل من اتصف بهذا الوصف فإنه داخل في هذا العموم، إلا أن السلف رحمهم الله من المفسرين وغيرهم اختلفوا هل هذه الآية على سبب أو ليست على سبب. ولهذا قال طائفة منهم بأنها نزلت في أبي بن خلف كما هو المروي عن الحسن البصري، وأنها نزلت في أبي بن خلف الجمحي. وقال آخرون إنها نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول، وهذا جاء عن ابن عباس. وأصح ما في ذلك ما رواه ابن أبي حاتم كما ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن العاص ابن وائل أخذ عظما من البطحاء ففته بيده، ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيحيي الله هذا بعدما أرم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، يميتك الله ثم يحييك ثم يدخلك الجنة ثم يدخلك جهنم ثم يدخلك جهنم. قال: ونزلت الآيات من آخر سورة ياسين. وهذا الحديث قال شيخنا مقبل في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، أخرجه الحاكم في المستدرك، ثم قال: وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. وهذا في الصحيح المسند من أسباب النزول لشيخنا مقبل رحمه الله تعالى. هذا يدل على أن أصح ما قيل في أسباب النزول لهذه الآية التي في سورة ياسين، وهي بنحو الآية التي في سورة النحل: فإذا هو خصيم مبين، أنها في العاص ابن وائل. وهذا ولله الحمد ظاهر المعنى. والإنسان خصيم، وفي خصامه يعني إبانة لما يظن أنه هو الحق وأنه السبيل وأنه الصراط المستقيم، جدلا فقط. وخصام الإنسان كثير جدا، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا الخصام في أدنى الأمور، حتى كما جاء في صحيح الإمام مسلم عن علي رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تقومان من الليل؟ فقال: إن أرواحنا بيد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. لهذا فإن المسلم يكون حذرا من أن لا يجادل في حق أتاه من الله سبحانه وتعالى أو من رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يسلم تسليما مطلقا تاما. هذا هو الواجب على المسلم في جميع أمور الدين، وأن يذعن لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيلقى العبد أي يوم القيامة فيقول، يعني الرب جل وعلا: أي فل، معناه يا فلان، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى أي رب. قال: فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. وهذا من مخاصمة الإنسان ربه جل في علاه. وأحاديث الخصام عموما مثل حديث الألد الخصم في الصحيحين في الثلاثة: الذين هم أبغض إلى الله. والمقصود من هذا أن المسلم ينبغي له أن يكون حذرا من الخصومات. يقول رحمه الله تعالى في الفائدة التي تليها: الرابعة على تفسير مجاهد ذكر هذا الكافر بعدما أعطاه من النعمة وبين له من القدرة. وهذا جاء عن غير مجاهد رحمه الله تعالى، أذكر أنه عن الحسن، وجاء عن مجاهد نحوه لكن في موضع آخر من التفسير. يعني في سورة ياسين قد تقدم معنا شيء من هذا. الخامسة قال: والآيتان بعدها فيها الاستدلال بخلق الأنعام على اختلافها. قال الله تعالى: والأنعام خلقها، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. ما الذي استنبطه الشيخ من هذه الآيات؟ يقول: والآيتان بعدها فيها الاستدلال بخلق الأنعام على اختلافها. والأنعام المقصود بها عند عامة أهل العلم الإبل والبقر والغنم، ونوع الله سبحانه وتعالى في منافعها، نوع الله جل وعلا في منافعها، غير أنها مشتركة جميعا في الدفء والأكل. ولهذا قال في كتابه الكريم، انظر إلى سياقات الآية: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والتقديم عند كثير من أهل العلم يدل على الاعتناء، والذكر في العموم بعد التخصيص أيضا يدل على الاعتناء والاهتمام، فإنه ذكر الدفء ثم ذكر المنافع ثم ذكر الأكل ثم ذكر أنهم يريحون وأنهم يسرحون وأنها تحمل الأثقال وإلى غير ذلك. ثم أيضا قال الشيخ: والآيتان بعدها فيها الاستدلال بخلق الأنعام على اختلافها، الثانية أنها لنا، يعني على جهة الاختصاص والتمليك، كما قال هنا لكم فيها دفع. قال الثالثة التنبيه على ما فيها من المصالح، منها الدفء والأكل والجمال وحمل الأثقال إلى ما ذكره وغير ذلك من المنافع. قال أيضا في هذه الآية، هاتين الآيتين، التنبيه على رأفته ورحمته بنا، وإن ربكم لرؤوف رحيم. قال بعد ذلك الثامنة، ذكر الخيل والبغال والحمير، أو ذكر الخيل والبغال والحمير في الاستدلال، أو ذكر الخيل والبغال والحمير في الاستدلال، لأنه قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. يريد هذه الآيات. ما الذي استنبطه؟ قال: ذكر الخيل والبغال والحمير، وهذه ليست من الأنعام في قول عامة أهل العلم، ولما كانت فيها منافع خصها الله سبحانه وتعالى بالذكر. والخيل مع جواز أكله، إلا أنه لم يعده عامة أهل العلم من الأنعام، ولم يروه مجزئا في الأنساك والذبائح كالهدي والأضحية والعقيقة وما شابه ذلك. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. والبغال يحرم، وذكر الخيل وأنها مأكولة وأنها حلال جاء في الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما. وأما البغال فإنها لا يجوز أكلها، لكنها نافعة في الحمل وفيها قوة، وهي المتولدة من الخيل والحمير، ولهذا غلب جانب الحظر وأنها لا يحل أكلها تغليبا لجانب الحظر. والحمير قسمان، حمور وحشية، وهذه جائزة الأكل كما هي معلومة كما جاء في الصحيحين في حديث أبي قتادة وغيره. والحمر الأهلية وهذه يحرم أكلها كما هو معلوم أيضا كما في حديث الصحيحين التي من حديث علي ومن حديث ابن عباس وغيرهما. فهذه الأشياء فيها منافع مخصوصة ينبغي أن يتنبه لها المسلم. يقول هنا في الاستدلال، أي الاستدلال على وحدانيته وربوبيته وأنه المعبود الذي تفضل عليكم بهذه النعم. قال الثانية ذكر نعمته أن الحكمة في ذلك لركوبنا لتركبوا. وهذه الآية والتي قبلها وسائر الآيات المعللة بذكر لام العاقبة، عفوا بذكر لام الحكمة والغاية، بذكر لام الحكمة والغاية دليل في الرد على نفات الحكمة والتعليل في أفعال الرب تبارك وتعالى، كما حرر ذلك الحافظ ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل. قال الثالثة زينة، زينة لنا، يعني أن فيها من الزينة واللباس وما نتزين به، وهذا كله على جهة الاختصاص والتمليك، على جهة الاختصاص والتمليك، فتنبه لهذا. والله حين خصنا وملكنا أرادنا أن نكون عبادا له لا لغيره. يقول الرابعة التنبيه على خلق ما لا نعلم، لأنه قال ويخلق ما لا تعلمون. ما المفهوم من هذا؟ ظاهر كلام شيخ الإسلام رحمه الله في الجواب الصحيح وفي غيرها من كتبه، يعني من المنافع في هذه المذكورات، ويخلق ما لا تعلمون يعني من المنافع التي فيها، لأنه ذكر الدفء وذكر الأكل وذكر الركوب وذكر الحمل إلى غير ذلك مما ذكره، يعني ويخلق فيها ما لا تعلمون. وذهب طوائف من أهل العلم إلى العموم، وهذا ظاهر في قول عامة العلماء أنه يخلق ما لا نعلم من هذه، يعني من جنسها ومن ما فيها من المنافع ومن غيرها. ولهذا يدخل في هذا كل المراكب الآن الموجودة التي يحمل عليها وتركب من أجل الإيصال أو من أجل هذه الحروب وما شابه ذلك، منها السيارات والطيارات والدبابات والمدافع والدبابات هذه التي يركبها الناس إلى أدنى شيء يركبه الإنسان. قال التاسعة فيها أن السبل منها قاصد، السبل كثيرة، ويشير إلى قوله تعالى وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. ماذا يريد أن يستنبط لنا الشيخ رحمه الله؟ لأنه لا بد من فهم المعاني كلها. تقسيم السبيل، وأن منها القاصد ومنها الجائر، لهذا قال وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين، وأن منها قاصد، وهذا القاصد هو الذي يوصل إلى الله، ولهذا قال وسنرجع إلى قصد السبيل، لهذا قال الثانية أنه يوصل إلى الله، يعني السبيل القاصد. الثالثة أن منها جائر فيدل على الطلب والنظر، والمقصود بالجائر المائل عن الحق، فلا بد إذن من النظر فيه. فعلى هذا فالسبيل القاصد هو السبيل المستقيم المعتدل وهذا السبيل هو الذي يرجع إلى الله ويوصل إليه، كما حرر هذا الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام مفيد جدا له في كتابه مدارج السالكين. والله عز وجل ذكر الصراط المستقيم، والصراط المستقيم هو الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى. هذا قال هذا صراط علي مستقيم، حتى قال بعض السلف صراط إلي مستقيم، كما جاء عن الحسن وعن غيره. وهذا كله ذكره الحافظ ابن القيم في أول كتابه مدارج السالكين، وذكر الشواهد عليه من أقوال العرب والجائر كما قلنا قبل قليل في قول الحافظ ابن كثير المائل عن الحق الذي تحتاج معه إلى النظر، كما قال المصنف رحمه الله تعالى. قال الرابعة ذكر القدرة بعدما ذكر الشرع، ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين، هذه القدرة، وأن الشرع لا ينافي القدر أبدا، فإن قوله تعالى وعلى الله قصد السبيل، فهذا ذكر مشيئته العامة وقدرته تبارك وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى لو شاء لهداكم أجمعين. فقول الله تبارك وتعالى في هذه الآيات وعلى الله قصد السبيل ولو شاء لهداكم أجمعين، مطلق قدرة الله سبحانه وتعالى، وأن الشرع لا ينافي القدر، وعلى هذا بنى شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابه التدمرية، فإن فيها بيان القدر وبيان الشرع الذي لا تعارض بينهما أبدا كما يظنه الجاهلون الغافلون. والمسلم الواجب عليه اتباع الحق الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدم الميل عن الصراط المستقيم، وأيضا عدم البحث والتنقير في المناقضات والمدابرات التي يتخيلها ويتوهمها هو في نفسه، لأنه إذا جنح إلى هذا المعنى سيميل إلى الخصومات، وكل هذا يدل على رد خصومة المخاصمين والمجادلين، وأن الله سبحانه وتعالى حين بين الصراط المستقيم جعل أيضا سبلا تعارض هذا الصراط المستقيم. جاء عن بسر بن جحاش قال بصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كفه ثم قال يقول الله تعالى ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا، حتى إذا سويتك فعدلتك أو فعدلتك مشيت بين برديك وللأرض منك وإيد، فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت الحلقوم قلت أتصدق، وأنى أوان الصدقة، وأنى أوان الصدقة. وهذا الحديث عند ابن ماجه قد صححه البوصيري والعلامة الألباني عليهم رحمة الله ومغفرته. والزينة ربما فاتنا أن ننبه عليها، وأنها في قوله تعالى ولكم فيها جمال حين تريحون، وهذه الآيات مذكورة كلها في بيان هذه المعاني التي استنبطها الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له. وهذا العالم الذي بين يديك لا زال ينهض لاستخراج كل جديد مما يدخل في قوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون. والاستنباطات التي في هذه الآيات كثيرة جدا. يقول رحمه الله العاشرة فيها الاستدلال بإنزال المطر، يشير إلى قوله تعالى هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر. فالله عز وجل هو الذي أنعم على الخلق كلهم بهذه النعم، وخلق الأنعام كلها التي تقدمت والبهائم، وأنزل المطر ليقوم بمصالحها وهي تقوم بمصالح العباد. فأنزل مطرا لهؤلاء الخلق وهذا الماء وما فيه من المنافع، فهو شراب تشربونه وتشرب منه أشجاركم وغرسكم وتشرب منه أنعامكم، ثم أيضا بعد ذلك فيه تسيمون. والمقصود بقوله تسيمون أي ترعون، ولهذا تسمى الأنعام التي فيها الزكاة وهي الإبل والبقر والغنم بالسائمة، وذلك أن معنى السوم الرعي. فالمقصود ترعون أنعامكم، ولهذا قال منه شجر فيه تسيمون، والمقصود به هذا الزرع. ولهذا الشيخ رحمه الله استنبط الفوائد التي فيها، فقال الثانية التنبيه على أن غيره لا يقدر عليه، ومن لا يقدر كيف يعبد؟ لأنه حين قال هو الذي أنزل من السماء ماء، انظر إلى عظيم قدرة الله تبارك وتعالى في هذا الخلق، فإنهم مهما قالوا أنهم قادرون على أشياء وأنهم صانعون لها وأنهم يتابعون نزول المطر، وكم من التوقعات التي توقعوها فقط من باب التوقع وليس أنهم يقدرون على إنزال المطر، خابت ولم تأتي بشيء. فمن لا يقدر على هذا كله فإنه لا يستحق العبادة، فغيره لا يقدر عليه. قال الثالثة التنبيه على النعمة بقوله لكم، وهذا يذكر الله سبحانه وتعالى به في مواطن من سورة النحل، ولهذا سماها بعض أهل العلم بسورة الأنعام أو النعم، لما فيها من تذكير بنعم الله على العباد، وأن كل شيء في هذا الكون وفي هذا المخلوقات إنما هو للإنسان، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. قال الرابعة ما يحصل به من الشراب والمرعى كما تقدم. خامسة نبات الزرع والأشجار الخاصة، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. قال السادسة من كل الثمرات. ثم أيضا قال الشيخ السابعة أن ذلك الإنبات لنا، وهذا كله تذكير لكم لكم لكم. لماذا؟ على أن هذه لنا ونحن له جل جلاله، هذا الخلق كله لنا ونحن لا يجوز لنا إلا أن نكون له في عبادة الاختيار، كما أننا له في عبادة الاضطرار، فنحن اضطرارا لله تبارك وتعالى، ويجب علينا أن نكون اختيارا له. فالأول داخل في الإرادة الكونية والثاني داخل في الإرادة الشرعية. ولهذا قال من كل الثمرات. أعاد قال السابعة أن ذلك لنا وقال أيضا ذكره أن في هذه آيات أو أن في هذا آيات وفي الآيات كلها ذكر إن في ذلك لآية لقوم يعقلون إن في ذلك لآيات لقوم يعلمون يذكرون كل هذا مما يبين هذه النعم ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ينبت لكم لاحظ لكم الزرع ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. فهو سبحانه وتعالى أنزل هذا المطر وأخرج به هذه النعم لنا ثم قال إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ثم تأمل في قوله تعالى في سورة النمل أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. فانتبه المسلم أن كل ما حوله مذكر له بنعمة الله تبارك وتعالى. قال كونها مخصوصة بالمتفكرين لقوم يتفكرون. فالذي يتفكر إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون ففيها الحجة والبرهان والبيان لقوم. وانظر إلى لام الاستحقاق لام الاختصاص إلى لام الاختصاص التي في قوله لقوم يتفكرون فهذا اختصاص لأهل التفكر. أما الذين قال الله فيهم قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون هؤلاء لا عبرة بهم. فهي لك وعليهم حجة. انتبه يا أخي المسلم هي لك حين قال لقوم يتفكرون وهي عليهم حجة منك. فإنك إذا ناظرت وخاصمت وجادلت على وحدانية الله سبحانه وتعالى استدليت بهذه الآيات وهذه البينات وهذه البراهين وهذه النعم على وحدانية الله تبارك وتعالى. والواجب على المسلم أن يتفكر في كل ما حوله. سنكتفي بهذا القدر لانتهاء وقت الدرس وبعدها سيذكر رحمنا الله وإياه الكلام على تسخير الليل والنهار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.